والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك وسلم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم كنا وجميع المشتغلين العلم والعمل الصالحين خدمة الإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله ربي وأتوب إليه. ذكرنا بأن كلام المصنف يمكن أن يكون على ثلاثة أقسام. القسم الأول في صور بيع السلف، والقسم الثاني في شرائط بيع السلف، والقسم الثالث في أحكام أو بعض أحكام بيع السلف. قدم الكلام في النحوين في القسمين الأول والثاني، يقع الكلام في القسم الثالث الذي يبتدئ من قوله ومن اشترى شيئا سلفا يجوز له بيعه على باعه الآخر. هذه المسألة أن من اشترى بيعا، من اشترى مبيعا لبيع السلف، بمعنى أن الثمن دفع قبض من قبل المشتري للبائع، ولكن المشتري لم يقبض المثمن، لم يقبض العين التي اشتراها، وإنما بقيت كلي بذمة البائع. هنا يأتي تساؤل، هذا المشتري الذي له بذمة البائع عين، هل يجوز له أن يبيعها أو لا؟ فتساءل بتفصيل، هل يجوز أن يبيع على نفس البائع؟ أنا اشتريت من جناب الشيخ كتاب، أنطيت الثمن والكتاب بقى يعطيني إياه شو وقت نهاية محرم، نهاية الشهر الجاي، بعد ما اشتريته بساعة، بيوم، أسبوع، هل يجوز لي أن أبيع هذا الكتاب وهو لا زال عندي؟ أبيعه الكتاب لنفس لنفس البائع أو لا؟ وهل يجوز أن أبيع لغير البائع؟ أبيع لشخص آخر؟ ثم إذا جاز، هل يشترط أن يكون بنفس الثمن؟ اشتريت أنا اشتريت الكتاب بعشر دنانير، أنطيت العشر دنانير ونهاية محرم أستلم الكتاب، يجوز أبيع لي ب 12 13 دينار أو إلا بعشرة؟ واضح؟ يعني يجوز مع الزيادة أو لا؟ لابد أن يكون بنفس الثمن. إحنا يمكن أن نسأل عبارة على كل من سنرجع نرجع. ثم إذا جاز ذلك، هل هو في مطلق الأشياء أو في خصوص غير المكيل أو المكيل والموزون؟ المكيل والموزون سواء في جواز وعدم جواز بيعه قبل قبضه أو لا. هذه صور أربعة بيّنها المصنف في العبارة الآتية: ومن اشترى شيئا سلفا يجوز له بيعه على بائعه بشرط عدم زيادة الثمن على الثمن السابق لو كان من جنسه. هذا أسم المدعى
تاسع.
بلي
تاسع الثامن.
إيه لذلك مثلكم إحنا الظاهر في مقام بيان عبارة، أنا أعتقد وصلنا إلى ولو طرأ العجز. بلي هذا بعد صار واضح إن شاء الله، من نجي في مقام الاستدلال نوضح، يعني نشوف وجه الدليل انه اي صوره جائزه واي صوره غير جائزه. ولو طرأ العجز بعد ذلك، يعني وين كان احنا كلامنا؟ انه اذا اشترى شيئا ببيع السلف وفي حين التسليم، في وقت التسليم، لم يتمكن البائع من تسليم المبيع للمشتري، اشتريت كتاب على اعتبار يسلمني في واحد محرم، اجى واحد محرم، البائع لم يتعجز عن تسليم الكتاب، هسه طرأ العجز او كان العجز سابقا موجود ما يعرف، المهم انه في زمان التسليم لم يكن قادرا على تسليم المبيع. شنو الحكم هنا؟ المشهور ذكروا انه يخير المشتري مخير بين ثلاثه امور،
اولا ان يصبر ينتظر يقول له ما تقدر تنطيني كتاب واحد محرم يلا شو وقت تجيبه بعد اسبوع ما يخالف انتظر هذا خيار هذا احتمال احتمال ثاني ان يثبت له خيار الفسخ يقول له خوف اليوم واحد محرم ما استلم الكتاب خوف رجع للثمن يفسخ البيع والخيار الثالث او الاحتمال الثالث ان ياخذ شيء بديل الكتاب بديل العين المبيعه أنا كان مشتري من عندك كتاب اللمعة فيوم واحد محرم كنت تسلم لي كتاب عليكم السلام كنت تسلم لي كتاب اللمعة اجا واحد محرم ما في أقول له خذ شيء آخر أنا خذ ما عندك آية 10 نانو أعطيني بها كتاب آخر كتاب الرسائل أو لا هو يبيع أشياء مختلفة أعطيني بها سكر طيب بها كيلو أو أي شيء آخر فيه. الخيار الثالث هو جواز أن يأخذ ببدل المبيع الذي عجز عن تسليمه مبيع آخر قال ولو طرأ العجز بعد ذلك أو اتضح يعني إما طرأ عجز وكان متمكن أو وطرأ العجز أو لا اتضح أنه عاجز من أول العقد تخير المشتري بين الصبر وأخذ الثمن بلا زيادة أو الاتفاق على دفع شيء آخر بدله فهو مخير بين ثلاثة أمور الدليل على هذا المدعى شنو؟ أما الدليل على التخيير على أنه مخير بين الصبر والفسخ الصبر ما يحتاج لدليل هو نفسه لا بدية قبض المثمن في الزمن المحدد هذا حق للمشتري حق للمشتري فإذا أراد أن يصبر ما يحتاج لدليل إذا أراد أن ينتظر إلى أن يوفر للمبيع هذا ما يحتاج لدليل سمي على القاعدة سمي أنه هو حق وله حق التصرف به ما شئت فقط ما يحتاج هو حق واضح إن شاء الله وأما إذا كان وأما على النحو الثاني وهو أنه يثبت له خيار الفسخ فهذا ثابت بالشرط الضمني الموجود في ارتكاز كل متبايعين عقلين هذا ارتكاز عقلائي أنا من أجي أشتري من عندك شيء معين يعني اكو ارتكازي يكون استلمني المبيع واكو ارتكازي يكون تسلم المبيع واذا ما سلمت المبيع اكو ارتكاز لانه خف رجع ثمن مو انا سويت عقد بيع لو تنطيني الشيء اللي اشتريته لا ترجع لي ثمني وما سويت عقد يبقى الثمن عندك والمثمن عندك لا ما اكو بالارتكاز العقلائي ان المشتري اما ان يستلم المبيع واما ان يرجع إليه الثمن هذا الدليل هو الارتكاز العقلائي تقول إذا الارتكاز العقلائي بما بي قد يكون تشرط ضمني أنا أناقش أكو رواية صريحة على هذا المدعى قال وأما تخير المشتري بين الصبر وأخذ رأس ماله لو تعذر تسليم المبيع فيمكن إثباته من خلال الاشتراط الضمني فإن للمتعاقدين في باب السلم اشتراطا ضمنيا عادة على ثبوت حق الفسخ للمشتري إن تعذر على البائع تسليم المبيع واضح هذا طبعا ما تعرض إلى شنو استدلال على الصبر أن ينتظر ليه؟
خوف حقه وتنازل
واضح يعني انا اشتري من عندك كتاب انت تجيب الكتاب مو اليوم راح اعطيني الثمن مو اليوم باشر اجيب لك اياه شنو هنحتاج لها دليل حتى باشر تسلم الكتاب او انا الكتاب تسليم اليوم كل تجيب لي الكتاب تسلمني اياه تقول ها نسيت اليوم ما جايبه اجيب لك اياه وانا عندي سفر لبغداد الاسبوع الجاي اجي اجيب لك اياه وانا اللي اصبر اقول يا ابو محمد انتظر في الاسبوع الجاي هاي ما يحتاج لها دليل فذلك مصنف ما تعرض، واضح ان شاء الله. فلما تعرض المصنف للاستدلال على ثبوت خيار الفاسخ بمن اثبته بالشرط الضمني ومع التنزل، يعني انه هذا الارتكاز العقلائي، هذا الشرط الضمني موجود بارتكاز العقلاء، مو مره نعبر غالبا، مره نقول نادرا، مره نقول في البعض، مره نقول لا عاده، يعني دائما يجبون بحسب العاده. اي نعم، بحسب العاده، عاده البائعين ان يكون عندهم ارتكاز او اشتراط ضمني بحسب العاده عند العرف ومع التنزل. اذا ناقش ما تقبل بالشرط الضمني تكفينا، ومع التنزل تكفينا موثقة عبد الله بن بكير، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلف في شيء يسلف الناس فيه. الرجل اشترى عين معينة، من عادة الناس أن يشترونها ببيع السلف، كأن يكون مثلا يشتري التمر قبل، يشتري التمر ويقول أنا أجيب لك مثلا من المخازن، او اشتري لك مثلا عبد وانا راح اشتري من اجيب لك من سوق النخاسين او ما شاكل، مره بيع هو موجود بالمحل، اعيان موجود بالمحل، فهذه عاده تسليم واستلام. ومره اكو لا اعيان لا يكون تسليمها واستلامها في حين العقد، لا، وانما يروح البائع يروح يجيبها ويجيب. فيسال الامام يقول له رجل اشترى شيئا عاده الناس ان يبيعونه ببيع السلف، عن رجل أسلف في شيء يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها. اشترى مثلا هو حنطة أفض فيه قبل أوان حصادها، قبل أوان الحصاد اشترى وزنا من الحنطة على أن يسلمها بعد شهر، هذا بعد شهر البائع ما حصل، ما قدر يوفر الحنطه، فمضى زمان بعد ما يقدر يرد احسن الجايه. فذهب زمانها ولم يستوف سلفه، قال الامام فلياخذ راس ماله. شنو يعني ياخذ راس ماله؟ يفسخ البيعه ويرجع فلوسه، او لينظره، أو ينتظر. هاي يصير بعد واضح ما دليل على الانتظار. واضح إن شاء الله؟ مو واضح؟ أي بعدنا لهاي، هذا شق آخر. هاي يعني هذه العبارة ولو طلع العجز لآخره، هاي بها ثلاث مدعيات. المدعى الأول أنه مخير بين الصبر وال واخذ الثمن. الان ناس تم الدليل انه يصبر او ياخذ الثمن. بس اكو شق اخر من المساله، انه حينما ياخذ الثمن هل يجوز ان ياخذ الثمن بازيد؟ انا اشتريت الكتاب من عندك ب 10 دنانير، انت في وقت التسليم عجزت ما سلمتني اياه، اخذ 10 لو اخذ ازيد؟ طبعا تاخذ اقل. شنو يحتاج دليل؟ لا، يعني اقول لك يلا ما رجع بثمانية، ما عندك، او انا ما ادري اسامحك، او لاخر ما واحد نازل عن ثمن، او لا قال بطلت ما الثمن كله الك حليب، هذا دليل هذا؟ لا. هل يجوز ان ياكل ازيد من الثمن؟ انا مشتري ب10، انا اقول له يلا هسه اليوم لو تسلم لي الكتاب لو 12 تعطيه 12 دينار يصير اخذ زياده او لا؟ المدعى انه لا يجوز. ليش ما يجوز؟ ايضا نقدر نقول لدليلين. دليل اول هو نفس الروايه الامام شو يقول؟ فليأخذ راس ماله، نفس الثمن، نفس راس المال اللي انطيته كنت اخذ. عايز يتمنى ما في دليل يجوز. او يقال هذا دليل اول، او الدليل الثاني نفس الشرط الظني يقتضي هذا. الشرط الضمني هو أن المتبايعين كل منهما في ارتكازه يريد ما اتفق عليه مع الطرف الآخر أو يأخذ ما دفعه. البائع أيضا إذا أنا ما بدأت أنطي الثمن ما يطالب شيء آخر عن غير نفس العين اللي ثانية، يقول جي رجع لي نفس العين ما تكتاب رجع لي. هكذا في رحاب المشتري إذا لم يتمكن البائع من تسليم عين المبيعة فالمشتري يطالب بنفس ما دفعه نفس الثمن مو أزيد. قال وأما عدم جواز الفسخ بزيادة على الثمن أو نقصان فلأن ذلك مقتضى الفسخ الموجب لرجوع العوضين إلى حالتهما الأولى. هو مقتضى الفسخ، مقتضى الشرط الضمني هو كل فسخ يتضمن أن يكون شنو أن يرجع كل منهما ما تعاقد عليه، على أن موثقة أبي البكير السابقة دالة على ذلك أيضا اللي هي بقوله فليأخذ رأس ماله. واضح إن شاء الله. ومع التنزل والتسليم قد يقال أنه كيف استفدتم أن موثقة عبد الله بن بكير بقوله فليأخذ رأس ماله ظاهرة في أخذ نفس رأس المال مو أزيد؟ قد يكون المراد يعني رجع يأخذ رأس المال بقيمته في حين التسليم. أنا مضيفك من 10 دنانير قبل شهر، قبل شهر كنت أقدر أشتري بيها كتاب اللمعة، كتاب اللمعة اليوم ب15 متفت وياي. أنا شكوك تشتريت الكتاب من عندك قبل شهر، بيش كان الكتاب قبل شهر؟ جاوبني 10 دنانير. اليوم كنت تطين الكتاب، اليوم زمان استيفاء الكتاب، أنت ما طيت الكتاب، كون أرجع شنو؟ ما قال فليأخذ ما دفعه أو ما أعطاه، فليأخذ رأس المال يعني مردد، يمكن أن يكون عين ما دفعه ويمكن أن يكون ما يساويه الآن. خوان اللي انطيتك يا 10 دنانير قبل شهر كان بها كتاب جمعة، الآن 10 دنانير ضايع كتاب جمعة، فمثل رأس مالي، مثل أقل من رأس مالي، فتعال انطيني ما يوازي رأس مالي. رأس مالي هو شنو؟ أشتري به لمعة يعني 15، فقد يقال بأنه شنو؟ مو تام. واضح الكلام؟
بالضبط. تحميل للعبارة معنى أنه رأس ماله يفهم منه أنه نفس أموال اللي أعطاها وقيمتها في السوق.
قيمتها في السوق.
إيه بس هاي قيمتها بالسوق لأن
جيد. تستغفرون همشي هذا ذوق صحيح. الآن تستغفرون أنه فليأخذ رأس المالي يعني يأخذ شنو نفس الثمن الدفع جيد. وهذا اللي يدعي المصنف بعض الفقهاء وهذا ذوق جيد همشي تستغفرون، لكن البعض قد يناقش يقول ما أنا فليأخذ رأس ماله. أنا أفهم بعض موت بعض أنا أدعي أنه أنا أفهم من رأس المال مو عين الثمن. الإمام فرق ما قال فليأخذ ثمنه، فليأخذ رأس مالي ورأس المال بمعنى ما يتمكن من شراء العين التي عجز عن تسليمها.
كذا ما هيك شيء.
بعبارة أخرى رأس المال كأنما في نظر البائعين في نظر التجار قابل الزيادة والنقيصة أو لا؟ قيمته. مرة أقول هذا عندي 1,000,000 دينار، هذا عندي 1,000 دينار، أنطيها إلكم شغلوا ليها، شو نسميها؟ نسميها رأس مال. هذا رأس المال قابل للزيادة والنقيصة، مو يصير 1,100 أو 2,000، لأنه هو قيمته المالية باقية أو زيد، فتختلف مرة زيد مرة تنقص. متفقين على النقطة ولا لا؟ الآن الأموال اللي في جيبه هذه لها قيمة، شو تقدر تعرف قيمتها؟ لو تقايسها بأموال أخرى، دولار وين وريال وما شابه، أو تقيسها بالبضاعة. هذا الألف دينار اليوم تشتري به سيارة، بعد أسبوع تكون تشملة يلا تشتري السيارة، هذا معناه قيمة الدينار فيها انخفضت. ومرة لا، اليوم تشتري بها سيارة، بعد أسبوع يرجعوا لك 100 من عنده، 900 تشتري سيارة، هذا معناه قيمة الدينار فيها ارتفعت. طب أنا أسأل، هو شنو ارتفع ونزل؟ أخوة الألف هو ألف، شنو اللي صار باختلاف؟
العين.
العين؟ ها؟
ارتفعت في
لا، مرة نقول الأعيان ارتفعت أثمانها وكذا، هذا بلحاظ الآخر، ما لا هو نفس الألف. أنا أمس أشتري بي شيء اليوم ما أقدر أشتري بيه، أو أقدر أشتري بيه ويرجعوا لي باقي، شنو الاختلاف؟ فالألف هو صار مؤلف لو هو ألف نفسه.
قيمته السوقية.
هو الألف إيش بيه؟ شنو الاختلاف اللي بيه؟ اختلفت قيمته المالية، هاي قيمته المالية هو اللي يعبر عن رأس المال. أكو وجه تعبير. فإذا هنش أنا افتهمت وأنه مرادي من رأس المال، يعني أنا أخذ قيمة فعلية، والإمام عبر رأس مال ما قال فليأخذ ثمنه، لو الإمام عبر فليأخذ ثمنه أو لينظره. صار واضح هنا أن النفس والثمن، عين الثمن الذي يدفع يرجع. أما الإمام قال فليأخذ رأس ماله، هسه فليأخذ رأس ماله، مثل الشيخ آخرون يقولون إحنا استظهر يعني يأخذ نفس الثمن، عين الثمن ما مو أزين، يقول هذا جيد استظهار. ومرة واحد يقول لا، يعني لا أقله من الإجماع نفس الثمن لو مع زيادة إجماع، واضح؟
شيخنا يعني
قد يجاب بأنه أن الإمام في مقام البيان، فبالإطلاق المقامي رأس المال على نفس الثمن. لو كان رأس المال مقصود من عنده غير نفس الثمن لكان على الإمام أن يبين، ما بين على رأس المال نفس الثمن. هم قد يراد هذا أنه من قال أنه في مقام البيان، أنه هو فقط في صدر البيان أنه من حقه أن يرجع، ومن حقه يعني يفسخ ويرجع الثمن، ومن حقه أن ينتظر. أما ما دخل في تفاصيل الانتظار اشقد، الانتظار بكيفية معينة، وما بين أن الثمن نفسه مع زيادة مع إبدال عين أخرى، هاي ما بين. مجمل الكلام مصنف اختصر قال إذا واحد يناقش هاي الرواية مو تامة دلالتين، ننتقل إلى رواية ثانية صريحة. قال ومع التنزل والتسليم بعدم ظهورها في ذلك يمكن التمسك بصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعطى رجلا ورقا في وصيف إلى أجل مسمى، فقال له صاحبه لا نجد لك وصيفا، يعني هذا رجل يريد يشتري وصيف عبد من رجل آخر، فطاع ثمن طاع ورق يعني طاع ثمن فلوس على أنه يجيب له وصيف الفلاني، يجيب له وصيف
يعني عبد
عبد، يجيب له وصيف أريد هيك طوله هيك عمره هيك قدرته هيك حجمه، أنا أريد يشتغل في كذا مكان، وجيب له واحد بسيط ضعيف هيك ما يسوي شاي، لا ما أريد يسوي شاي، أريد إيه أريد مواصفات معينة، عبد على بسيطة على 50 دينار، طاح 50 دينار، راح دور كذا ملقى، فرجع رشقان لا نجد لك وصيفا، هذا الشيء اللي انت اشترطته في الاوصاف ما لقينا لك اياه، خذ مني قيمة وصيف، خذ مني قيمة وصيفك اليوم ورقا. ومجال مطي 50 الباع شي قلنا يقول له انت تعال اخذ مني قيمه الوصيف اللي انت تقاولت عليه. طب انطيته 50، هذا الوصيف اللي انت قلت عليه اليوم ب 60 الباع، اعفيني من الوصيف واخذ 60، لان هذا البائع حتى يوفر الوصيف لعله يكون يسافر ويبذل ثمن، يعني يبذل عفوا اجره نقل وكذا حتى يجيب الوصيف بمن؟ ب 60. هو اجى الى البائع المشتري شو يقول له؟ يقول له قيمني اعفيني وانا اعطيك قيمتي. هذا تبين مو 50 ب 60، هاك 60 انت مو معطيني 50 هاي 60 واعفيني من البيع. واضح المساله؟ فقال له صاحبه: لا نجدتك وصيفا، خذ مني قيمة وصيفك اليوم ورقا. قال الإمام يعني: فقال لا يأخذ إلا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أول مرة لا يزداد عليه شيئا. وهذا صريحة بعد، يقول لا 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 لا، الإمام يقول لا، ما قدر يوفر للوصيف المبيع اللي تبقوا عليه، فشي سوي؟ لو ينتظر ياخذ وصيفه، لو يرجع نفس الثمن للطاهر، او ياخذ شنو؟ ورقه الذي اعطاه اول مره خافا به احتمال منا ومنا ما ادري ايش كذا، لا يزداد عليه شيء. احسن، اكو من يقبل هذا واكو ممكن يجي مقام ممكن بل ممكن بعض يقبل انه نفسر حين اذا نرجع نفسر أن المراد من رأس المال هو نفس الثمن، والبعض ما يقبل، هم خلوها في بال، البعض ما يقبل أصلاً عنده هذا، يعني شو نسميه، خط أحمر، ممنوع بالفقيه أن تجي تحمل معنى رواية على وفق رواية أخرى، مو صحيح، لأنه إحنا احتمال انه تجي روايه اخرى، نحتمل اذا 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 لقينا روايه اخرى، وقد هاي الروايه الاخرى انفقدت عنه ضاعت. الامام يقول: فلينظره او ياخذ قيمه المبيع، مو الثمن، قيمه المبيع، فحينئذ تسجم ويا راس المال. يقول اي صحيح، فصار عندنا رواية يقول يأخذ رأس المال، وعندنا رواية يقول يأخذ نفس ورقه، وعندنا يعني نفس الثمن، ورواية تجوز له يأخذ قيمة المبيع يعني أكثر أو أقل حسب قيمة الفعلية. ما في تنافي، لأن رأس المال أعم من الثمن. واضح؟ فأن ترجع تفسر للمراد برأس المال هو نفس الثمن، يعني مو صحيح. مبنى أبدال عند الفقهاء مبنى فيه حمل معاني الروايات بعضها على بعض الآخر. بلي لا هو بعدنا ما جينا اي صحيح احنا شرحنا ومن اشترى شيئا سلفا يجوز له ثم رجعنا قرانا ولو طرا العجز بعد ذلك او اتضح الى اخره تم الان بينا ووضحنا الشق الاول وهو ولو طرأ العجز بعد ذلك او اتضح تخير المشتري بين الصبر واخذ الثمن. هاي استدلنا عليها. ثم استدلنا على شنو؟ بلا زيادة. هسه راح نجي نستدل على شنو؟ او الاتفاق على دفع شيء اخر بدله. مو قلنا اذا طرأ العجز او اتضح العجز اكو ثلاث احتمالات، المشتري مخير بين ثلاث امور. بين ان ياخذ الثمن بلا زيادة، وبين ان شنو؟ طبعا هذا يقول يفسخ وياخذ الثمن، وبين ان يصبر، وبين ان شنو؟ ياخذ مبيع اخر. اما الدليل على ان شنو؟ يفسخ وياخذ الثمن فبالارتكاب الشرط الضمني، وكون نفس الثمن مو زياده هذا اللي الان بينا لو مخضل الفسخ او الروايه الموثقه السابقه او هاي صحيحه محمد بن قيس. باقي الشق الثالث وهو ما الدليل على ان المشتري له ان ياخذ عين اخرى؟ واضح ان شاء الله؟ خب بس اذا اتضح هذا المدعى نجي للمدعى الاخر. يقول اما الجواز على اما جواز اخذ عين أخرى بدل العين المبيعة فيمكن بيانه بدليلين. الأول هذا مقتضى القاعدة، مقتضى القاعدة أن المشتري له أن يفسخ البيع السابق ويشتري بالثمن الذي في يد البائع عين أخرى. يعني أنا اشتريت منك كتاب 10 دنانير، أنت ما قدرت تسلم الكتاب، أنا يعني في ارتكازي، مو إلا أجي أصرح، لكن خل أصرح من باب التوضيح، أقول لك يلا أنا فسخت البيع السابق، أنا إلي عندك 10 دنانير أنطيني بهن زيت، أنطيني زيت، تقول لا هذا ما يصير، أقول شنو ما يصير، أنا فسخت، فأنت 10 دنانير إلي عندك، أنا أقدر أطالبك بها تعطيني إياها، وأقدر أقول لك لا مالي تنطيني بها دهن، يصير لا ما يصير، هذا مقتضى القاعدة، هذا الدليل الأول واضح. دليل ثاني رواية في ذلك بأنه الإمام يصرح بأنه يجوز له أن يأخذ شيء آخر بدله، قال وأما جواز التراضي على شيء آخر فهو أولا مقتضى القاعدة لرجوع ذلك إلى معاملة جديدة اتفقا عليها، عقد جديد أجريت أنا بال10 دنانير التي هي في يدي، هذا أول. وثانيا على أن موثقة يعقوب ابن شعيب سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع طعاما بدراهم فلما بلغ ذلك الأجل تقاضاه، يعني طالبه قال تعال شنو استمطتني تعال سلمني، فقال ليس عندي دراهم، هو كان متبايع على أنه شنو يسلم دراهم، ما أقدر يسلم دراهم، فالباع شنو قال ليس عندي دراهم خذ مني طعاما، دراهم ما عندي، هاي عندي حنطة عندي شعير عندي روز عندي سكر عندي كذا، أخذ من هذا دراهم ما عندي فوق ما عندي أخذ من هذا. قال الإمام قال لا بأس إنما له دراهمه يأخذ بها ما شاء، وبالتالي إلى دراهم عند البائع، فبدل هو مخير بين أن يأخذ نفس المبيع الأول أو لا يأخذ بالدراهم شيء آخر، هو دراهم كيف شنو يشتري فيه يشتري، هاي بعد العبارة ظهر في شنو له دراهمه يأخذ بها، يعني يتعاقد له أن يتعاقد بعقد جديد ويكون الدراهم ثمن والمثمن يأخذ شيء آخر، واضح إن شاء الله؟
واضح إن شاء الله. بس هاي رواية لعلها تقول انه البائع ما ممكن التسديد،
ما شنو
البائع ما يمكن التسديد، لا
يمكن
إيه لا ارجاع الثمن ولا اعطاء المثمن، فهنا الروايه تقول ليس عندي دراهم.
نعم صحيح، احنا كلامنا وين كان في الاستدلال على جواز اخذ عين اخرى او ياخذ الثمن أو ينتظر، ثلاث احتمالات. الرواية هنا لا أخص من المفروض من البعض، سواء إحنا اللي نجاوب عنها، أنتوا كلمات تقولون أخص، ثبت لنا جواز أخذ شيء آخر في صورة عجز. نقول هذا، أنتوا تقولون أنتوا، تقول لا هو أصل المسألة أنه عاجز عن تسليم المبيع. أصل مسألتنا إحنا شنو؟ إذا كان المشتري البائع قادر على تسليم المبيع، لا يتعين إعطاء المبيع. يعني أنا إذا مشتري كتاب واليوم يوم التسليم والكتاب تقدر تسلمه عنده، كل احتمال ما احتمال واحد فقط وهو أن تعطيني الكتاب.
زين مش عارف شو أروى أيضا تقول عاجز عن تسليم المبيع وعاجز أيضا عن إرجاع الثمن، حتى الدراهم ما موجودة عنده
يروح يشتريه.
الدراهم اصلا مو موجوده يعني.
هو يروح يشتري، هو ياخذ الطعام يروح يبيع الطعام ويجيب دراهم فضه ويطلعها لان انا، فهو مو عاجز عن تسديد، لا هو يقول ما عندي الان، يعني مثل ما واحد موجود هذا بالسوق شيء معين بعشرة دنانير تعطي 25 يقول لك ما عندي خرده، تاخذ اثنين وحده بس 5 اكتبه بعشرة، تاخذ نسختين لحتى تعطيك 5 يقول لا ما اريد نسخ ابي واحده، يقول لك خرده ما عندي تصريف كيف روح صدق، يروح هو يصرف ويراجع. هذا نفس الشيء انا اعطيتك 10 دراهم على ان تعطيني مثلا عين معين، ما اخذ ايش العين، ما اشتريت من عندك انا مثلا زيت، انا اجيت ما لقيت زيت، قلت اخو دراهم ما عندي، دراهم كان صرفت او زيت اليوم ما عندي، بس اكو رز واكو عنطر واخذ من هذا مني، لا ما لك رجع لي دراهم. اخو اذا ما في دراهم شو اسوي؟ اروح اشتري دراهم. هو عاجز عن تسليم الزيت لكن ليس عاجز عن تسليم الدراهم. فالإمام حينما قال دراهمه يأخذ بها ما يجي، يعني إشارة إلى أنه يمكن له أن يتعاقد بعقد جديد ويستلم ما تعاقد عليه. ولا يلزم شيخ مرتضى، ولا يلزم تعيين مكان التسليم. إحنا شنو صار كلامنا؟ بيع السلام أنه يسلم الثمن والمثمن يبقى إلى أجل معين. قدم عندنا انه يكون يحدد الاجر الى يوم معين او تاريخ معين، يكون ما بإبهام. يجي سؤال ايضا لا بد ان يحدد مكان التسليم، يكون يصير متفق احنا التسليم يكون في المكان الفلاني، المدينه الفلانيه، المنطقه الفلانيه، البيت الفلاني، هيجي يقول لا هذا مو لازم. ليش مو لازم؟ يقول لان كل بيع ينصرف إلى تسليم المبيع في بلد العقد. إحنا وين عقدنا؟ بالمكان اللي عقدنا به. إيش أكون صراف؟ عليكم السلام. أكون صراف لأنه أنا بالمكان اللي بعتك أو اللي اشتريت كنت تستلمني. يعني أنا إجيت مثلاً في النجف اشتريت من عندك كتاب على أن تستلمني بعد شهر. وقتك الثمن والكتاب بعد شهر. بعد شهر اتفق انه انا عندي سفر فرنسا ومن هناك اتصل بك، يلا مولانا سلم الكتاب. طيب شو اسلم؟ طيب انا موجود فرنسا بعد جديا. لا يمكن مو يمكن. انا متفق وياك بالنجف. تعال للنجف وسلمك الكتاب. اما انا اجي فيزا وتذكرة وصرف وعزرة وجاي من هناك حتى سلمت الكتاب ما كل شيء. فيزا في محلي ومكان التعاقد. نعم إذا أردنا أن نتفق على مكان آخر لا مانع، لكنه هل يلزم تعيين المكان؟ لا. واضح إن شاء الله. خوف. نعم سابع إضافة. نعم إذا ما كنت صراف مو قلنا هذا لا يجب تعيين مكان التسليم بناء على شنو؟ وجود انصراف الى ان التسليم يكون في زمان في مكان التعاقد. اذا ما كنت انصراف افرض هو البائع والعين المبيعه من شانها انه هو متحرك والعين وياه، هو تاجر متنقل وانا اتفقت وياه القافله اللي حج بالطريق انه انا اريد من عندك عبد وصيف وانطيته ثمن وقال ان شاء الله بعد شهر اسلمك اياه، وبعد شهر الحج مخلص راجع لبيوتنا شنو نروح اثنيننا نصير ذاك المكان اللي هو طريق الحج حتى استلم الوصيف؟ لا. حينئذ إذا لم يكن انصراف إلى مكان معين يلزم تعيين مكان التسليم. قال وأما أنه لا يلزم تعيين مكان الدفع فالاقتضاء لإطلاق الانصراف إلى البلد الذي تم التعاقد فيه. هسه نرجع استوى وصلنا الى النقطه اللي شرحناها بدايه الدرس.
شيخنا اذا ما تعين مكان التسليم بعد يكون هناك غرر او تنازع بين التسليم لعله مثلا المشتري
الاضافه اللي ضفتها انا
لا إيه؟ لابد ان يكون هناك تعيين
يصير مورد نزاع وبعد
ويبطل البيع.
لا فما ادري
اعتبارك يكون هناك اكو غرر على في مكان التسليم او جهاله
اقول ما ادري صراحه احتاج اتامل انه هو اذا رجعت الى الجهاله
مثلا اذا صار تنازع في مورد تنازع اتفقوا الاوراق
اذا تنازع اخوات رافعوا للقاضي اذا كان يعني مثلا بعضهم حصل عنده انصراف او فهم ان المكان التسليم يكون هو المكان الكذائي فيصير ترافع للقاضي اما اذا لا ما اثنيناتهم ما كان عندهم انصراف فاذا كان يلزمه جهاله يا اخو على بعض المباني يكون يصير باطل فاذا لا ما لزم الجهاله او حتى لو لزم الجهاله لكنهم ما حكمنا بالبطلان يمكن ان يكون بعد بحسب الاتفاق اللاحق وما يكون لا يكون مثلا لا يؤثر على اصل البيع يصير فقط في الاستيفاء او على الاقل التقرير ينصرف الى نفس المكان فهو ما يكون سراب لكنه بعدين من صار التسليم التفتوا لانه وين نسلم احنا انا مسافر وانت موجود في المكان
لا ما
وما كان صراف اخر شيء يكون خمال يلا تعال نرجع لنفس المكان اللي تبايعنا به صحيح ما عندنا ما كان صراف في حين العقد الى مكان التعاقد لكنه بعدين من صار وقت التسليم اذا نريد نتفق ونقول بان التسليم يكون في مكان التعاقد هذا مقبول عقلائيا فيصير كانه ماكو شرط ضمني انه اذا لم يكن هناك مكان متعين بالانصراف او بغيره فيكون مكان التعاقد هو يمكن ان يكون هكذا. بل ومن اشترى شيئا سلفا بعد ياتي الكلام ان شاء الله صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.